أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام، خاصة الله وخالصته، ونجيبه ونجيه محمد، وعلى آله صفوة أصفيائه وسادة الأوصياء أجمعين. اللهم صل على رباني آياتك الداعي إليك وخليفتك وناصر حقك وحجتك ودليل إرادتك بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا في صدد شرح دعاء الندبة في هذه السلسلة، خلاصة ما تقدم من بحث السند وجوه متعددة كما مر، وأحدها بينا بأن دعاء الندبة على خلاف ما يتوهم دعاء مسند وليس مرسل، وملخص هذه الدعوة صغير الوجوه الأخرى التي فيها تواتر قطعية وما شابه ذلك، وإعجاز المتن الذي سنتعرض إليه في تضاعيف شرح المتن إن شاء الله بعد اليوم ما نستغرق في بحث الرجال والسند والطريق. لكن كخلاصة ذكرنا أنه مسند لأنه مسند إلى البزوفري الأب، وديدن الطائفة من الصدوق، من النعماني تلميذ الكليني، من الكليني، من الطوسي، من بقية أعلام الطائفة عندما ينقلون التوقيعات المباركة لا يضمرون، لا يسندونه إليه مصرحا، عجل الله تعالى فرجه الشريف. داء بالتوقيعات هذه لأنها مرسلة، هذا الديدن الموجود في التوقيعات بعينه مارسه البزوفري الذي هو كان على اتصال بالنواب الأربعة، يروي عنهم ويروي عن السفراء المحمودين عنهم أو عن نوابهم، بل هو تصدر على يديه من قبل النواب الأربعة جملة من التوقيعات كما ذكرنا ذلك مفصلا، وذكرنا أرقام الروايات في غيبة الشيخ الطوسي، الأخوة لا ينسوها. فالغفلة الحاصلة وين؟ أنه ظن أن البزوفري يرويها ما يذكر مضمرة ومقطوعة ومرسلة ومضمرة، هم مقطوعة وهم مرسلة وهم مضمرة وهم ما معلومة شيء. لا يا أخي، البزوفري عندما يعلم الأب طبعا الحسين بن عبد الله، عندما يعلم بأنه ابن سفيان البزوفري، عندما يعلم أنه هو على اتصال بالنواب الأربعة، يروي يعني روايات في موارد عديدة كثيرة، يروي عن النواب الأربعة أو عن نواب النواب الأربعة أو تصدر عن على يديه من قبل النواب الأربعة كما ذكرنا المصادر، تصدر على يديه كرامات النواب أو كرامات الناحية المقدسة، داء بالتوقيعات المباركة أن لا يصرح فيها بالناحية المقدسة ولا باسمه الشريف ولا كذا. زين، شلون إذن العلماء يعرفون بأن هذه مرتبطة بالناحية المقدسة اللي فيها إضمار؟ يعني داء أبو علماء الطائفة في كل التوقيعات أن يضمرون، يخفون الإسناد. علامتها كيف نعرف أن هذه رواية توقيع، رواية عن الناحية المقدسة توقيع، أو هي رواية عن الأئمة السابقين مرسلة مقطوعة؟ علامتها هو الذي ذكروه المحدثون والفقهاء، علامتها أن ترى في السند في الطريق أئمة النواب الأربعة أو نواب النواب الأربعة، هاي العلامة، هذه علامة. إذا كان الراوي مثل الحميري، حميري نقل كما روى عن العسكريين وروى عن الرضا، يعني بواسطة طبعا الحميري الأب والحميري الابن، محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري القمي من أوتاد علماء الطائفة من القبائل القديمة التي هاجرت من الكوفة إلى قم، قمي، أو ابنه تلاميذ أحمد بن إسحاق أيضا الأشعري القمي من أوتاد علماء الطائفة، وهذين تشرف برؤية صاحب العصر والزمان. في النصوص نصوص قطعية عند الكليني وعند الشيخ المفيد أن الحميريين وأحمد بن إسحاق من علماء أوتاد الطائفة تشرفوا برؤية الصاحب بمحضر النائب، بمحضر الإمام الحسن العسكري، ثم أيضا بمحضر حتى النائب، وبسند قطعي. المقصود الآن مو في صدد البحث هذا المطلب، في صدد هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن علامة أن الرواية توقيع مبارك هي هذه العلامة عند المحدثين وكتب المحدثين، أن تنتهي سلسلة السند إلى أحد النواب الأربعة أو أحد النواب عن النواب الأربعة. والبزوفر الأب هكذا من النواب بالواسطة، وممن يروي عن النواب بالواسطة أو عن النواب مباشرة. فإذا القرينة واضحة والأمر مرتبط بصاحب العصر والزمان دعاء الندبة، فكون التوقيع عن ناحية مقدسة ومسند هذا بعد ما في غبار بهذه المنهج الموجود الحديث عند علماء الإمامية بعد التفطن إلى شأن البزوفري الآب. هذا خاتمة الحديث عن السنن ووجوهها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في شرح المتن. شرح المتن الشريف لدعاء الندبة سيأتينا إن شاء الله أنه عصارة، وأي نكتة مهمة، الأئمة المتأخرين صلوات الله عليهم كالجواد الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب العصر والزمان، خصوصية في رواياتهم، رواياتهم في الأدعية، رواياتهم في الزيارات، رواياتهم في المعارف، رواياتهم في فقه الفروع، يعني الروايات المنقولة عنهم صلوات الله عليهم، ما هي الخصيصة عن بقية آبائهم من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، ما هي الخصيصة؟ الخصيصة والخاصية والامتياز هذا أن روايات الأئمة اللاحقين المتأخرين صلوات الله عليهم الأربعة الخمسة المتأخرين، رواياتهم دائما تكون خلاصة عصارة وزيادة لما روي عن المعصومين الأوائل الأربعة عشر من الأربعة عشر معصوم. يعني المعصوم المتأخر يأتي بعصارة ما تلقاه المؤمنون من الأئمة كعصارة، ويضيف عليه زيادة، شبيه دروس المدرسة، طبيعة بيان الدين تدريجي، وسنبين هذا كيف دعاء الندبة أحد براهين إعجاز متن دعاء الندبة. هذا المطلب كيف يبين هذا المطلب هو هذا، وهذا علامة، لأن ما يقولون فحول العلماء يلتفتون إلى أن الرواية تصدر ممن بلحظ التعاليم التي صدرت عن سيد الأنبياء لها نمط معين، التعاليم التي تصدر عن أصحاب الكساء لها لون معين، سنبين لونه كيف. لونه جوامع وديباجيات دستورية، طبيعة سائل يسأل، ذكرنا هذا السؤال مرارا، أي قدر روي عن فاطمة صلوات الله عليها؟ ما روي عن فاطمة وأثر عن فاطمة أعظم مما روي عن جعفر بن محمد الصادق بأضعاف. شلون؟ ما روي عن جعفر بن محمد ملأ الخافقين، كيف تقول ما روي عن فاطمة أعظم؟ الذي روي عن جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وقيل أن المذهب جعفري تفاصيل 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 تفاصيل، أسس دستورية أو ديباجيات دستورية في الأصل روي عن فاطمة وسنة فاطمة ومواقف فاطمة، دور فاطمة ليس برلماني، من باب المثال عجيب، ليس وزاري أو بلدي، دورها صلوات الله عليها تأسيسي هيمني. أصحاب الكساء كذلك، ما روي عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما في فروع الأحكام قليل، لما دور الحسن والحسين أعظم من دور التسعة؟ دور سيد الأنبياء في الخمسة أعظم من بقية الخمسة أصحاب الكساء، لما؟ لأنه أصل التأسيس. هذا لاحظوا أصل التأسيس. الآن من باب المثال، في الصف الابتدائي في المدرسة أول ما يعلم الإنسان عمليات المعهودة، جمع وطرح وقسم وضرب وجبر، معادلة، تسع معادلات في علم الرياضيات تعلم في الصف الأول والثاني ابتدائي. تعلمون أن هذا الذي يعلم في الصف الأول ابتدائي رغم أنه أول ابتدائي، هذا هو يقوم عليه كل علوم الرياضيات، كل أبواب علم الرياضيات، الهندسة الفضائية، الهندسة الفراغية، الهندسة الذرية، الهندسة النانو الصغائر، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفيزيائية، كلها تقوم على هذه المعادلات التسع، مواليد وفروع لهذه المعادلات التسع التي يتلقاها التلميذ في الصف الأول والثاني الابتدائي، رغم أنها صف أول ابتدائي لكنها بذرة في أكمام يكمن فيها كل شيء. بيانات سيد الأنبياء والخمسة أصحاب الكساء من هذا القبيل، بذور جوامع الكلم. دأب سيد الأنبياء، أمير المؤمنين جوامع العلم، فاطمة كما ورد في الروايات بحر النبوة، وصف هذا من المعصوم لفاطمة، بحر النبوة، أرخي دونها حجاب النبوة، أيضا تعبير عن المعصوم، تعبير وصف أمير المؤمنين لفاطمة عن فاطمة، يقول سلام الله عليه في وصف فاطمة بقية النبوة، النبوة لها بقية، بقية النبوة. المهم أمير المؤمنين جامع دورهم دور تأسيسي، يعني الأمور التي يذكروها لا دققوا هني، مهم هني بداية شرح دعاء الندبة وشيء عظيم، يعني دور التسعة المعصومين من ولد الحسين من ولد أصحاب الكساء، هذا الدور، لأن التسعة أيضا بمعنى أيضا من ولد الإمام الحسن المجتبى أيضا الباقر هكذا خب وما بعد، فدور التسعة من المعصومين بعد الخمسة امتداد متفرع تبع انقياد لدور الخمسة أصحاب الكساء. لذلك مهم يا أخوان لاحظوا أكو ضلع إعجازي، هاي الذي يقول وين الإعجاز في دعاء الندبة، وين المنظومة العظيمة في دعاء الندبة؟ دعاء الندبة طبعا أنا في صدد النصف الأخير من دعاء الندبة، أي بدءا من أين بقية الله صاحب العصر والزمان، احنا في هذا في هذا الصدد إن شاء الله. أما النصف الأول نشير لإشارات خفيفة. دعاء الندبة في النصف الثاني الذي نحن في صدده، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، يتكون من ثلاثة أضلاع، ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. وهذه خريطة مهمة تتكرر مرتين أو ثلاث، يعني نفس الثلاث أضلاع يكررها هو صلوات الله عليه ثلاث مرات، يعني يأتي بالثلاثة أضلاع، كل ضلع له فقرات، ثم الضلع الثاني له فقرات، ثم الضلع الثالث له فقرات، ثم يعاود ويأتي للضلع الأول بفقرات، ثم يعاود ويأتي بالضلع الثاني لفقرات، فقرات مو فقرات، ثم يعاود ويأتي بالضلع الثالث أيضا فقرات. كرر ذلك صلوات الله عليه. سدعاء الندبة صادر من الصادق وصادر من صاحب العصر والزمان أيما كان، وكليهما صحيح. كرر ذلك تكرار الأركان الثلاثة مرتين أو ثلاث مرات، كل مرة فقرات لكل الأضلاع الثلاثة. ما هي الأضلاع الثلاثة التي إن شاء الله في خريطة البحث تنطلق منها وتستقيم عليها؟ وهي برهان إعجازي عظيم عظيم، وليس من الجزاف ما مر بنا أن دعاء الندبة خلاصة خطب نهج البلاغة، خلاصة خطب الغدير، خطبة النبوية في الغدير، خلاصة خطب فاطمة، خلاصة روايات المعصومين السابقة. دعاء الندبة دعاء عصارة عظيمة جدا، وبنظم عظيم جدا ما يقوى عليه إلا المعصوم. النظم ماله نظم عصارة منظومية جامعية عظيمة مذهلة، وليس هذا عاطفة بل فكر يقرأ سنرى. الضلع الأول الذي ما فتئ صلوات الله عليه يقول أنا طبعا هذا الأضلاع تريدون أذكره كما هو ترتيب دعاء الندبة، أذكره كما هو ترتيب. الضلع الأول عبارة عن قائمة مجدولة لأهداف وغايات اللازم إنجازها في مشروع المهدي صلوات الله عليه، بصيغة أوصاف للإمام المهدي، لكن هي في الحقيقة تبين أيها المؤمنون تريدون أن تنخرطوا في مشروع إمامكم الحي الحاضر عجل الله تعالى فرجه الشريف، طبعا في خفاء الغيبة لكن حاضر وجودا، حاضر نشاطا حاضر، ولاية حاضر، تدبيرا. تريدون أن تشاركوا الآن؟ لا عند الصيحة، الآن تريدون أن تشاركوا في مشروع؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمن، أيها الموالي، أيها المحب، هذه قائمة مجدولة بمشاريع وأهداف والأعمدة التي لا بد أن يقيمها صاحب العصر والزمان ومن يواليه ويناصره في هذه الجدول. جدول أوصاف الحجة بعبارة أخرى، بصيغة أوصاف الحجة، ولكن هي في الحقيقة جدول سنقرأه إن شاء الله مجدولا. غايات هذا الذي يقال يملأها قسطا وعدلا، ده بيان إجمالي، بيان إجمالي لمشروع صاحب العصر والزمان. أما البيان التفصيلي هذا هو الموجود في دعاء الندبة. هذا إعجاز دعاء الندبة يا أخوان، أن يلملم لك عصارة لا الكمبيوتر يستطيعها، لا الباحث يستطيعها، لذلك ما يستطيع على المعصوم. منظومة كاملة لكل أعمدة المشروع المهدوي في القرآن وفي بيانات النبي وفي بيانات أمير المؤمنين وبيانات بقية المعصومين. الشيء شيء سهل، 20-30-40 هدف. الآن جدوليا أنا ما أحصيت العدد، بس إن شاء الله نخطو معها جدولا. هذا الضلع الأول في دعاء الندبة، أهداف المشروع المهدوي الذي يجب على المؤمنين عامة أن ينبروا في إقامتها، مو أنه يطمشوا، ينؤوا بأنفسهم عن المسؤولية. لا، أحد فلسفات العظيمة لدعاء الندبة التي ربما لا يعيها جملة من الغافلين من المؤمنين هو شد المؤمن للمسؤولية اللازمة في عصر صاحب العصر والزمان، الآن مو بعد فوات الأوان، الآن. وظائف المؤمن في عصر الغيبة كثير من العلماء كتبوا، لكن مع احترامنا لجهود كل العلماء إلا أنه غفل عن دعاء الندبة. دعاء الندبة يبين هذه وظائف المؤمن في الغيبة وفي الظهور، الآن وظائف المؤمن إعداد لهذه المشاريع، لأن فيما سيأتي. هذا الضلع الأول. الضلع الثاني، فهرسة إجمالية إحنا لا. الضلع الثاني، يا الله، الضلع الثاني الموجود في دعاء الندبة هو ماذا؟ هو دقيق جدا مهم، ضلع حساس. وأنا ذكرت لكثير من مراكز الدراسات المهدوية الموجودة في الحوزات العلمية، في عدة من الحوزات، في عدة من المدن الحوزوية، ذكرت للأسف غافلين عن هذا التخطيط المنظومي الاستراتيجي الخطير في الوحي المذكور في دعاء الندبة. الضلع الثاني ما هو؟ الضلع الثاني في دعاء الندبة عبارة عن ارتباط، بيان الارتباط المشروع المهدوي وهوية المشروع المهدوي بهوية الدور النبوي وهوية الدور العلوي وهوية الدور الفاطمي وهوية الدور الحسني وهوية الدور الحسيني. وتستطيع تقول المشروع الحسيني. ما هي الرابطة بين هوية المشروع النبوي والمشروع المهدوي؟ ما هي الرابطة بين الدور المشروع العلوي والمشروع المهدوي. ما هي الرابطة بين المشروع الفاطمي الحسني، المشروع الحسني، المشروع الحسيني، المشروع السجادي، المشروع الباقري، المشروع الصادقي، المشروع الكاظمي، المشروع الرضوي، المشروع الجوادي، المشروع الهادوي، المشروع العسكري مع المشروع المهدوي؟ كيفية الارتباط النسيجي الهويتي الماهوي، هاي العظمة هنا، بين المشروع المهدوي وبقية مشاريع المعصومين صلوات الله عليهم الأربعة عشر. لذلك يا ابن البذور الزاهرة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن، هاي مو ترنيمة يا أخوان، هذا بيان لن تعو لن تفقهوا مشروع الإمام المهدي بدون أن تقفوا وتتأملوا وتتدبروا في الربط الماهوي بين المشروع النبوي والعلوي والفاطمي وبقية المعصومين والمشروع المهدوي. هذا الضلع الثاني. وهذه في قائمة، قائمة ليست عبط، قائمة مجدولة في دعاء الندبة، تتعرف ان هاي مهدوية منحرفة، ادعياء الذين يدعون السفارة ويدعون المهدوية. اغلب يا اخوان ذكرت كما الامر بنا للمراكز المهدوية في الدراسات غفلوا عن هذه الاضلع الموجودة في دعاء الندبة، فما فضحوا أدعياء المهدوية وأدعياء السفارة والدجل الموجودة من بين الفينة والأخرى من الفئات الضالة المنحرفة المرتبطة بالدوائر الاستعمارية. ما استطاعوا، يعني أقصد استطاعوا بجزاهم الله خير، بس بشكل أسرع وأكشف لو اعتمدوا الخريطة الوحيانية الموجودة في دعاء الندبة. جدول، تريد أن تعرف حقيقة المشروع المهدوي، هذه بصماته، سيأتي البحث فيها إن شاء الله. شيء عظيم جدا، يأتي بدين جديد، يأتي بدين جديد، يعني أعوذ بالله خاوي من الهوية النبوية، أعوذ بالله. هكذا الدجل الآن يروجون هذه الانحرافات، يأتي بمشروع خاوي عن المشروع العلوي، أعوذ بالله، أو عن المشروع الفاطمي، أعوذ بالله. مهدوية بلا فاطمية ضلال وانحراف، علوية بلا فاطمية انحراف، فاطمية بلا علوية انحراف، حسنية بلا حسينية انحراف، حسينية بلا حسنية انحراف. مشروع السماء مجموع الهويات الأربعة عشر، هذا مفاد الضلع الثاني إجمالا، سنأتي له تفصيلا. كم هو عظيم، ما يحتاج تمتحن كثير. شوف هذه الفئة الدعية المدعية الدجلة، ما أنت تشوف فيها غياب لمشروع من مشاريع أهل البيت، أعرف أن هذا انحراف. هذا الضلع الثاني. الضلع الثالث في دعاء الندبة، الضلع الثالث في دعاء الندبة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وظائفك وآليات الوظائف لك أيها المؤمن مع ما تقدم من مشروع الإمام المهدي ومشروع آبائه. بنفسي أنت من مغيب لم يخل عنا، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت ولما جرى. أنت كيف تربي تروض نفسك تدخل دورة تدريبية على المشروع المهدوي؟ تريد موالي، صادق، مجد، ادخل هاي الدورة التدريبية لها جدول 1 2 3 4 5 10 20. إذا حققت هاي 20 بند أنت تكون حينئذ مؤهل، ستدخل تلقائيا. مو بمعنى فتح باب السفارة والادعاء وكذا، لا، ما ستمارسه يوميا يصب في إنجاز الظهور، وما تمارسه يصب في المشروع المهدوي. هذا هو الضلع الثالث. إذن ثلاثة أضلع، لاحظ كيف الرسم المنطقي الوحياني في دعاء الندبة، وسنبين بعد ذلك إجمالا الربط بين النصف الأول والنصف الثاني. أصلا فريد يعني ربط منظومي ووصلة منظومية ارتباطية مذهلة، إعجاز في متن دعاء الندبة. والأكثر وزيادة على هذا الإعجاز أن سجع العبارة وقافية العبارة التي هي ليست تأسيس من صاحب العصر والزمان، دققوا، ما أدري تلتفتون شلون بلاغيا أو لا، هذه العبارات الموجودة في دعاء الندبة كل ألفاظها هي في الحقيقة قبل صاحب العصر والزمان، صادرة من في القرآن جملة منها، وجملة منها صادرة من لسان النبي، وجملة صادرة منها من أمير المؤمنين، وجملة صادرة من بقية المعصومين. هل مجرى إذا كلام هو صادر من قبل، كيف أنت تنسق العبارة على نسق صعوبة المعنى؟ كيف أنت تحافظ على عذوبة اللفظ، عذوبة القافية، سجع القافية، سلاسة العبارة، سلاسة الألفاظ وفق الظلي، وفق ظلي إلى المعنى؟ شيء صعب ممتنع عند البشر. هذا جهات الإعجاز العديدة الموجودة في متن دعاء الندبة. أسرار معارف، أسرار معاني متسلسلة متناسقة هرمية في دعاء الندبة، بدءا وسطا درجات الوسط وانتهاء، شيء مذهل، مذهل جدا في النسق المعنوي والمراتب المعنوية المتضمنة للأسرار. انت هاي شلون تقيم هذا النظم؟ لا يقولون، لا يقولون انه عظمة النظم دليل على قدرة الله. عظمة النظم الموجود في دعاء الندبة يا اخوان، ولا واحد يقول ان المتن برهان على انه كلام المعصوم، منين؟ مو حدس رجم بالغيب، له ارقام معادلات تلتفت. انت خذ كلام أي واحد من نوابغ البشر، من علماء الإمامية، من النوابغ، الجوهرة فيه ربما مورد واحد، وتشوف بعدين فتات أو غير، على وعلى مج العبارة أو مج الكلمات ومج الجمل وعدم صاعد نازل لأي نابغة من نوابغ علماء الإمامية أو غير علماء الإمامية، علماء الإمامية فضلا عن غيره باعتبار اقترابهم لوحي الثقلين، مع اقترابهم لوحي الثقلين، فكيف بهاي بالعكس على نمط دعاء الندبة؟ لذا الأمر فيه جدا عظيم. في البدء كما مر بنا أمس، مر بنا أن أصل الندبة أقامها أئمة أهل البيت على صاحب العصر والزمان سنة من المعصومين، وكنا قد قرأنا شيئا ما من رواية الصدوق ورواية الطوسي في الغيبة ورواية الصدوق، هي رواية واحدة يعني المتن ولو لها طريقين. ندبة الإمام الصادق لحفيده صاحب العصر والزمان، مخاطبا إياه سيدي. ومر بنا أنه هذا ليس سيرة الإمام الصادق فقط، أكثر الأئمة لديهم روايات تأوه وندبة لصاحب العصر والزمان، ومنها سيدهم وجدهم سيد الأوصياء أمير المؤمنين. الرواية موجودة في غيبة الشيخ الطوسي لتأوه وتململ وحزن أمير المؤمنين على ما يبتلى به حفيده صاحب العصر والزمان من طول الغيبة. الرواية موجودة في غيبة الشيخ الطوسي، ولا أقول لها مصادر أخرى، لها مصادر. رقم الرواية إن شاء الله ما أشتبه فيه حسب ما في بالي 282 رقم الرواية، رقم الرواية 282 إن شاء الله ما أشتبه فيه. هذا المهم، الرواية لفظها إذا تريدون في الحاسوب تطلعونه أصبغ من النبات. الرواية هم سندها معتبر، سندها معتبر. إلى الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين فوجدته، مضمون قريب من الألفاظ، ينكت الأرض متفكرا يعني مهموم. فعلى كل الأصبغ بن نباتة من حواري أمير المؤمنين، فيعني مضمون ما سأل العمو بالألفاظ: أنت مهتم بالأرض يعني تنكت فيها وزفرة وكذا وهم وتفكر؟ فأجاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه متى هممت بالأرض كذا كذا والدنيا والمجر. بعد ذلك يقول صلوات الله عليه: إنما يعني هذا الهم اللي تشوف عندي والتفكر والغام، تذكرت ما يجري على المهدي وهو الحادي عشر من ولدي، من ظهري، من ولدي ظهري وولدي في موجود الرواية، تطول غيبته أو طول غيبته. فلاحظ مجلس أيضا منفرد، أمير المؤمنين يستشعر الهم والغم والحزن ووجد مهموم. أصبغ بن نباتة وجد أمير المؤمنين محزون، نعم، وهو يقيم منفردا أمير المؤمنين. فهذه سنة إذن من الأئمة المعصومين. الآن نقرأ هذه الرواية بادرة شرح مهمة، لأنها أيضا لها ارتباط ببنود دعاء الندوة بشكل جيد عظيم، وهي الرواية التي رواها الصدوق بسند. ولا يعبد هذه الرواية لعل فيها تتمة مقطعة فيها دعاء الندبة الذي يسنده المجلسي صاحب البحار في كتاب زاد المعاد، يسند أيضا دعاء الندبة للصادق. فهذه الندبة موجودة، مضامينها موجود في هذه الرواية، وهو قرأناها أنه أربعة من جحاجيح تلاميذ الإمام الصادق: سدير الصيرفي ومفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب. بعد دين كبار، أبان بن تغلب ما من درجة عظيمة، أبو بصير كذلك، مفضل بن عمر كذلك، كبار هؤلاء أوتان تلاميذ الباقر والصادق. فرأيناه جالسا على التراب، قرأناها أمس، عليه مسح خيبري. وصلنا العبارة إلى هذه، وهو يقول: سيدي، خطاب حي لغير حي، تظن ذلك أنت؟ لا، خطاب حي لحي، نداء. لاحظ شلون الشعور. وكما مر بنا في أبواب ومعارف أهل البيت صلوات الله عليهم، ماذا؟ أن الأرواح خلقت قبل الأجسام بألفي عام. بعض الفلاسفة جملة من المتكلمين ما يتصوروها بحث آخر شأنهم. بل روايات مستفيضة عندنا عالم الأظلة، عالم روحي، عالم الأظلة والأشباح، مو بالنمط اللي يفسره الفرق الباطنية المنحرفة، لا، دع عنك بعض الإسماعيلية أو بعض الصوفية أو بعض أي المهم، لا، الكلام في عالم الأظلة والأشباح الذي روته متواترا مستفيضا، بل متواترا روته علماء الإمامية. فإذا الروح موجودة قبل الجسد، وبينا القرآن أيضا يبين أن النبي له كينونة، ماذا؟ القرآن يثبت للنبي في عشرات الآيات أن له كينونة شهادة على الأولين والآخرين، والأصل في الشهادة الحضور، لكن حضور روحي وليس حضور بدني. يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهنا يخاطب الإمام الصادق، ولا في روايات متعددة عندما قتل سيد الشهداء كشف الله ضجة الملائكة، الملائكة ما تصبر على المنكر، مو مثلنا احنا نكون لا سمح الله لا أبالي، الملائكة ما تصبر على المنكر، يزعجها المنكر، ضجت تظاهرة اعتراضها والعياذ بالله حتى على الدولة الإلهية، شلون يصير المنكر؟ ما نقبل. فكشف الله حساس يهدئهم، أيها المؤمنون من الملائكة، أيها الصامدون، أيها الثابتون، أيها المرابطون من الملائكة، كشف عن ظل القائم في ضحضاح من نور وهو يصلي، يصلي التعبير في الرواية يصلي، هاي رواية مستفيضة ترى. فإذا على كل خلق الله، أسا هذا بحث خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، بحث من أبواب المعارف إن شاء الله في بحوث العقائد يأتينا، عالم الأظلة، عالم الأشباح، عوالم عظيمة جدا. هنا الإمام الصادق يقول سيدي، يخاطب حي لحي، واللطيف لماذا؟ ليس خطاب لغائب، خطاب لحاضر ولغائب. هذا يقال أساس روح دعاء الندبة، أساس روح الارتباط بصاحب العصر والزمان، أن تشعر أنه يراقبك وأنه يدبرك وأنه يحاسبك وأنه يستنصرك ويناديك بنداء جده، هل من ناصر؟ أو خاذل والعياذ بالله. المشاريع ليست لزيد وعبيد وعمرو بكر، المشروع له الآن، هل تمد يد العون؟ تستشعر بوجوده؟ أن المسؤولية كلها ملقاة عليه؟ بكاء أجداد حول لثقل المسؤولية لكثرة الخاذل لقلة الناصر، هو هذا إبليس يحاول أيها المؤمن أن يجندك ساعة بعد ساعة بطرق غير مرئية، بطرق خفية لا تشعر بها أنت مرئيا بحسك الظاهري. دولة إبليس التي هي دولة شر في روايات أهل البيت أعظم الدول عتوا، هاي الدول العظمى دول صغار، الذي يحركها دولة إبليس روايات مستفيضة عن أهل البيت مقابل دولة خليفة الله آدم بدءا وانتهاء بسيد الأنبياء ولم جرى الآن بخاتم الأوصياء صاحب العصر والزمان. مقابل هذه الدولة هناك دولة عتية عنيفة، دولة إبليس والأبالسة والشياطين والجن من أتباعهم، تريد أن تجندك بطرق خفية لا يهتدي إليها دوائر الاستعمار، طرق مرئية غير مرئية شبكية مذهلة، يريدون أن يجندوك أيها المؤمن أو يخذلوك أو يجمدوك أو يعوقوك ساعة بعد ساعة أو يلهوك أو يشغلوك. كيف أنت ترتبط بمشروع الإمام المهدي؟ الأساس الأول هذه من بنود، هذه من بنود يا أخوان الضلع الثالث، الأساس الروح الذي يصب فيه دعاء الندبة في الضلع الثالث هو الذي يشير للإمام الصادق هنا، أن تستشعر، مو تعرف بفكرك، مو تؤمن بقلبك، تستشعر بشعورك بقواك النازلة بأحاسيسك الحسية، حتى تستشعر وجود دولة المهدي الآن، لا بما يدعيه الأدعياء الدجلة المزيفين المرتبطين بالدوائر الاستعمارية. ليس كلامنا فيه، كلامنا في سيرة علماء الإمامية شكر الله سعيهم عبر 10 قرون جيلا بعد جيل يساهمون في المشروع المهدوي كل حسب توفيقه وحظه في السعادة. هذا بنياد أول. لذا العلماء عندما يسوسوننا تربية وهم مسيسون من سياسة الأئمة في التربية أن نذكر الإمام يوم كل يوم كل يوم لكي ترتبط، إذا لا سمح الله جندك إبليس في المعاصي يوما ما أياما ما ساعات ما، اسحب، انجي بنفسك عن تجنيد إبليس إلى تجنيد مشروع الإمام المهدي. مشروع الإمام المهدي يحتاج إلى تجنيد دائم دائم على طبقات، ترويض متواصل. أول أساس الاستشعار، تستشعر متغفل. كيف لا تغفل عن ذكر الله؟ لا تغفل عن ذكر المهدي، لا تغفل عن وجوده، دلولب دوامة إدارة الأرض، مسؤولية كبيرة عليه. حزن الإمام الصادق هذا مع كن دواعي أن جد أن حفيده الإمام المهدي عظم مقامه، هذا صحيح، لكن والولد هنا مثل والولة. الآن سنقرأ الرواية، يقول رأينا خطب هائل، هو أبو الراوي يقول، يقول فاستطارت علو عقولنا ولهن وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل، وظننا أنه يعني عرضت الإمام الصادق لمكروه قارعة أو حلت به من الدهر بائقة، فقلنا، يعني قلنا هاي الأربعة حواري الإمام الصادق والباقر، قلنا يعني قلنا الإمام الصادق لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك. على كل المشهد عظيم كما يقول حتى الإمام الصادق يقول فما أحس بدمعة ترقى في عيني وأنين يفتر في صدري، والإمام لا يغالي فيما يقول عن نفسه، وأنين يفتر في، شلون دققوا ألفاظ هذه الرواية مع ألفاظ هو نفس صاحب العصر والزمان عندما يرثي ويندب جده الحسين، سبحان الله نفس الوزان ونفس شدة المصاب، وأنين فما أحس بدمعة ترقى في عيني وأنين يفتر من صدري أنا أقرأها الآن مو قراءة ندبة، ولا لو أقرأها ندبة تشوف تحسون بها كم قوتها الوهج المعنوي فيها. وأنين يفتر من صدري عن دواء، هاي الطبعة ظاهرا طبعا فيها ما فيها، عن دوارج الرزايا، لا صحيح هاي العبارة صحيحة، عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلا مثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعها وبواقي أشدها وأنكرها ونوائب، ويصوت وينادي بأعلى صوت الممصاد، ونوائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك. يقول فقلنا له لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك. بعد ذلك ماذا يقولون له؟ أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك، وأي حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ مأتم حتمت عليك المأتم، شدة ماذا؟ قال فزفر الصادق، زفرة زفرة انتفخ منها جوفه. شلون الشعور؟ الإمام الصادق يوالي صاحب العصر والزمان، يظهر ولاءه له، يظهر انقياده له. في رواية أخرى عن الإمام الصادق لو أدركته لخدمته. هل نحن كما طابعنا جعفري طابعنا مهدوي، أو نتلكأ من ثقل مشروع المهدوي؟ سنبين كيف أن ثقيل، ونحن دائما ندأب في النأي والعياذ بالله عن هذا الثقل، صعوبة هذا الثقل. أسرار عجيبة في دعاء الندبة، أصلا دعاء الندبة حامل أسرار فظيعة عن مشروع الإمام المهدي. وأي حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ قال فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفة واشتد عنها خوفة، بالعكس قام يرعد أكثر، يرعد. قال ويلكم. ليش ما تشعرون؟ ليش ما تدرون؟ طبعا هذا عتاب أحباب. ويلكم، نظرت في كتاب الجف صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا، وعلم ما كان وما يكون ليوم القيامة الذي خص الله به محمدا ولا من بعده، وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاؤه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، هو حتى يندبنا نحن، وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته، وارتداد أكثر المؤمنين عن دينهم، يعني عن التولي للإمام المهدي، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم، التسليم لولي الله. المقصود أن أساس المشروع المهدوي من قبل المؤمن يريد أن يدخل في هذه الحشد المهدوي، حشد الشعب المهدوي، سأقرب الفكرة، يعني يريد أن يدخل في هذا المضمار مشروع المهدوي، دولة الإمام المهدي، لا بادعاء ودجل وزيف، لا لا، واتصال وسفارة، هي كلها ادعاءات مفتريات، لا، واقعا يقوم بالمسؤولية بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة. أول الأساس الاستشعار، جملة من المحققين يقولون الاستشعار تدري وين؟ ونحن نعيش رخاصات، تدرون الاستشعار؟ إن الله ضرب للمهدي مثلا في القرآن، بل أمثال، أحد الأمثال العظيمة التي بينها أهل البيت مثلا للإمام المهدي هو يوسف، النبي يوسف. في كتاب الظواهر القرآنية والإمام المهدي، الأخوان يمكن يراجعون، بينتنا خلاصة قاصرة، ما أقول تامة، خلاصة قاصرة عن ما ذكره أهل البيت حول كيف أن النبي يوسف مثل ضربه الله في القرآن للإمام للمهدي. أحد الجهات والشؤون اليوسفية في النبي يوسف والتي هي مهدوية ما هي؟ فتحسسوا ما لكم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إني أعلم من الله ما لا تعلم، أدري مشروع سيأتي، أدري إن الله سيولي يوسف الأرض، يمكن يوسف الأرض، تبا تدرون، أدري أنا في مشروع لازم أكون مرتبط. النبي يعقوب ظل طيلة كذا سنة من عشرات السنين واله مرتبط يقظ مستعد يعد العدة حول لأجل النبي يوسف، تمكين النبي يوسف. تحسسوا يوسف، راد يهدي أولاده إلى طريق المهدوي، ماذا؟ تحسسوا، استشعار. هاي بنص روايات أهل البيت، هاي بداية الإيمان العمل الفعلي بالمهدي، استشعار، تحية، انضباط، هي الاستشعار. وصلى الله على محمد وعلى آله.